من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تكلمنا قبل ذلك عن ذلك الفضل المبين الذي آتاه الله عز وجل داود وسليمان، وقد ظهر هذا الفضل جليا في الآية الأولى ولقد آتينا داود وسليمان علما، وهذا العلم هو المراد بالوراثة في قوله عز وجل وورث سليمان داود، فهي وراثة علم ونبوة وليست وراثة مال كما ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله. أولا لأن داود عليه السلام كان متزوجا بمئة امرأة وله من كل امرأة أولاد، وإذا كان الميراث مالا فلا يختص سليمان عليه السلام به دون جميع إخوته، فلما خصه دونهم؟ لو كان مالا لاستوى الكل فيه. ثانيا لو كان مجرد وراثة لما كان في الكلام معنى، فلو قال القائل مات فلان وورثه ولده لم يكن للكلام معنى، إذ أن كل ولد يرث أباه، فلم يبق إلا أن يكون ميراث النبوة كما قال زكريا عليه السلام وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذه أيضا وراثة نبوة أو وراثة علم وليست وراثة مال، فإنه لا يظن بنبي أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولدا حتى يحجب أولي الميراث فلا يأخذون المال، هذا غير متصور أبدا في نبي من الأنبياء يريد ولدا حتى يحجب أولي العصبة من الميراث، إن هذا خلق مذموم ونفتي بحرمته إذا جاءنا رجل مثلا وقال أنا أريد أن أكتب كل ملكي للبنات أو للأولاد مثلا حتى لا يرث فلان وفلان، فنقول إن هذا لا يجوز، لا يجوز أن تحجب الحق عن صاحبه، لكان الله عز وجل هو الذي أعطى كل ذي حق حقه، فلا يحل أن تكتب بيعا وشراء وهميا لأجل أن تحجب الورق. لا يبارك الله عز وجل في عقدك ويصابون بالآفات، وتذهب كل هذه الأموال عند الأطباء وفي التجارة الخاسرة وفي أي سبيل. لكن وبيت بالكلام ده حتى يضمن لأولادك المال الوفير أبشر، فإن هذا سيذهب كله، ولعلهم يملكون ويفتقرون ويمدون أيديهم لمن حجبت المال عنهم. فإذا أردت أن تسترهم بعد وفاتك فاتق الله فيهم ولا تكن قصير النظر، اتق الله فيهم. لا يوجد أفضل من البر غفران، من أراد أن يتدثر فليتدثر بالبر فإنه أبقى من المال. الخلاصة إن هذه وراثة علم ووراثة نبوة لا غير، ويؤيد كل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورا ما تركناه صدقة، لقد لقضوا الدنيا وهم أحياء وتركوا متاركها وكانوا أبصر بها من أهل الدنيا. أفعندما يموت يدعو الله عز وجل وهو حي قبل أن يموت، يدعو الله عز وجل أن يرزقه مالا أو أن يرزقه دنيا؟ فقوله تبارك وتعالى: وورث سليمان داود، هذه وراثة علم ونبوة. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. سليمان عليه السلام الآن في مقام الشكر، وإذا أردت أن تعرف الشاكر من غيره انظر إلى حسن أدائه في ذكر النعم. كلما عدد النعم كلما كان متلبسا بمقام الشكر، وهذا التعداد إذا كان في مقام الشكر فهو شكر، وإذا كان في مقام العتاب فهو تقريع. كما لو قلت لولدك الذي رسب مثلا أو الذي سلك طرائق فاشلة: لماذا فعلت هذا؟ ألم أفعل لك كذا وكذا وكذا وكذا؟ وتعدد عليه. كلما عددت عليه وجوه النعم كان أدعى لتقريعه وتوبيخه. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: أي فل، يعني يا فلان، ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك من الخير، فأين شكرك؟ قال: أي رب نسيت. قال: فاليوم أنساك. فهو يقرعه بإعداد النعم عليه: ألم أذرك ترأس، لم تكن واحدا من أثناء الناس، بل جعلتك رئيسا وجعلتك رأسا على الناس. فهذا كان أدعى أن تشكر الله تبارك وتعالى أنه ميزك وأنه فضلك وأنه رفعك وجعل يدك هي العليا. وترضع، كان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قوم أخذوا ربع ما غنموا وجعلوه لصاحب الحي، رجل الرئيس في الحي، يقري به الضيفان ويقوم به على نوادر الزمان، لذا اسم المرباع. كانوا يعطون ربع ما غنموا لهذا الرأس. وأزوجك من النساء وأركبك الخيل والإبل، كل هذا تقريع له. ونظيره لكن على الشق الآخر من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن أهل الجنة إذا استقروا في الجنة يطلع عليهم ربنا تبارك وتعالى فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ويعددون النعم. فحينئذ يتجلى لهم ربهم عز وجل فيرونه، فلا يعطى أهل الجنة نعيما أفضل من ذاك. وقرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. وأيضا روى الشيخان من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى من غزوة حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ومنع الأنصار من هذا العطاء وهذا الفيض، فتكلم بعض شباب الأنصار ولم يرضوا بمثل هذا التصرف، وقالوا إن سيوفنا تقطر من دمائهم ثم يعطيها فلانا وفلانا. فعاتبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم أذلة فأعزكم الله بي؟ وفي كل مرة يقولها يقولون: الله ورسوله أمن. وفي حديث أبي سعيد الخدري في مسند الإمام أحمد في هذه الواقعة كلما قال لهم شيئا من ذلك قالوا: صدق الله ورسوله. فقال لهم: إن شئتم قلتم كذا وكذا 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 لأشياء عددها لم تذكر في حديث عبد الله بن زيد وذكرت في حديث أنس وأبي سعيد في مسند الإمام أحمد. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تقول جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك؟ فعندما قال لهم ذلك سكتوا. فقال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبقران، أي البقر يعني، وترجعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا. الحاصل إن مسألة استعداد النعم في باب الشكر من أعظم الشكر. فسليمان عليه السلام يعدل: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، أن يعرف لغات الطير جميعا، وأوتينا من كل شيء، من كل شيء. وهذا أيضا لفتة لطيفة تلتقي مع قوله: وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم نهج بهذا الشكر وختم الكلام بأن هذا هو الفضل المبين. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى مشهدا، مشهد أنه جمع له كل رعاياه. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون، يوزعون يعني يرد أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم، أي لهم وزعة. الوزعة اللي هم الجماعة اللي بيحفظوا النظام زي الغطر، أي حد هيتقدم الموكب يرجعوه، وأي حد بيتأخر عن الموكب يسوقوه. أدي معنى يوزعون، أي لهم وزعة ينظمونهم فلا يسبقون سليمان ولا يتأخرون عنه. استدل أهل العلم بهذه الآية مع أدلة أخرى على مشروعية وضع حكام على الناس ينظمون حياتهم وينظمون شؤونهم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الآية الفائدة الأولى في قوله تعالى قالت نملة هكذا بالتنكير، ولم يذكر في أي المصادر المعتبرة المسندة أن هذه النملة كانت سيدة النمل، ولا أن هذه النملة كان لها شأن في قومها، إنما هي نملة. طيب ما هي الفائدة من هذا؟ الفائدة هي أن النصيحة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين لا تختص بطائفة دون أخرى، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من جملة النصيحة لله ورسوله، فهذا متعين على كل فرد من الأفراد. لا يقال ان الطائفة الفلانية لو احنا مثلا او في بعض البلاد في جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقول ان قال ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مختص بهذه الجماعة، وانا اذا رأيت منكرا لا انكره، او اذا رأيت سبيلا الى امر بمعروف لا امر به، لا، بل يتعين على كل فرد ان ينصح على حسبه، على حسب طاقته وعلى حسب علمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس بعد ذلك وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فقوله قالت نملة، نملة من جملة النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يبقى دي نصيحة قام بها نملة لا نعرف أنها كانت مترأسة على وادي النمل، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي لا يؤذيكم ولا يدوس عليكم هو وهذا الجند الهائل. بعض أرباب المعاني استدل بشيء هو في ذاته صحيح ولكن ليس في الآية حجة له، قال لا يحطمنكم أي لا يحطم قلوبكم، لما يطلع النمل من الجحور وروا هذه الأبهة اللي فيها سليمان وهذا الملك العظيم يوم يتمنوا أن يكون للواحدة منهن مال سليمان من الدنيا، يبقى ده تحطيم القلب بمد النظر إلى ما ليس لك. هما يستدلوا لا يحطمنكم، يستدلوا بهذه الآية على هذا المعنى. أقول إن المعنى صحيح وله أدلة أخرى، لكن هذه الآية ليس فيها دلالة على هذا المعنى، لأن مجالسة أهل الدنيا محظورة لأنها فعلا تكسر القلب. ولو تأملت في قصة قارون في هذه الجزئية لوجدتها ظاهرة، لما وعظ قوم قارون قارون وأمروه أن يتقي الله وأن يستعمل ماله فيما يرضي الله أخذته العزة بالإثم، فأراد أن يكسر قلوبهم فحشر موكبه تحديا لهؤلاء، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لو أن الله عز وجل كشف حجب الغيب لك لما تمنيت نعمة حجبها عنك وبذلها لآخرين، لو كشف لوح الغيب لك كنت أعرف رجلا لا أعرف شخصيا ولكن أعرف ابن أخيه وهو الذي حكى لي هذه الحكاية، حكاية عمه، حكاية كانت في مطلع الثمانينيات، وكان عم هذا الرجل من أشهر تجار البقالة في القاهرة، وعنده أبراج في الأحياء الراقية في القاهرة، وعنده أكبر سوق تسوق أو سوق من أكبر الأسواق
في مصر الجديدة، وكان يبيع الخمر في هذه الأسواق، فابتلاه الله عز وجل بزوجة ناشز، وشر الرجال من تؤدبه امرأة. هذه المرأة الناشز مع كل هذا، لأن كل الذي سميته وما لم أسمه كان تحت أمرها، وكانت إذا أرادت شيئا ملكته، رجل يعطيها كل شيء، ومع ذلك لا ترضى، وورثت هذا العقوق لأولادها، كان عنده 6-7 من أولاد الذكور الكبار، وكان الولد منهم يركب أحدث سيارة، مش حاجة اسمها سيارة يمر عليها عام تبقى بيت ما يركبهاش، لو طريق الحمضان تبقى ما يكلوش. ومع ذلك المرأة ورثت هؤلاء الأولاد العقوق ودائمة التشكي من زوجها. طلع الولاد يحقدون على أبيه، كم من مرة تعرض فيها للضرب والإهانة حتى كاد أن يموت، وهددوه أنهم سيقتلونه ليأخذوا هذه الأموال. وفعلا عاين هذا المسكين بعض أولاده يريد أن يقتله، فماذا كان يفعل وهو يركب أحد السيارة؟ إذا أراد أن ينام لا يستطيع أن ينام في برج من هذه الأبراج، لما كان يقود السيارة ويفضل ماشي بها شارع القاهرة، فإذا رأى سيارة تتبعه يظل ماشيا ويفضل يلف حتى يطمئن تماما أنه لا أحد يتبعه، يغلق السيارة من الداخل وينام على الكرسي. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لو أن الله تبارك وتعالى أطلعك على حياة هذا الرجل أنت تستنكف أن تكون مثله، تسك التراب ولا تكون مثله، لكنك تحسده إذا وجدته يقف في الإشارة وهو جالس في السيارة والدنيا حر وانت بتتصبب عرقا وهو رافع الإزاز وشغل تكييف، تقول يا بخت، لكنك لا تدري من الذي وراء هذا المسكين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، واحمد الله على هذه القسمة. فالقصد ان اهل الدنيا، مجالسة اهل الدنيا نقمة، تجلس معهم ساعة واثنين لا يذكرون الله مرة، انما يذكرون الدولار 1000 مرة، ويذكرون الجنيه والدراهم والدنانير وفرق الاسعار والاستيراد والتصدير، لا تجلس معهم فتستفيد، انما تخرج من مجلسهم مكسور القلب مكسور الخاطر، تنعي حظك وتنعي قلة رزقك. فهو المعنى صحيح نعم، لكن لا يحطمنكم ليس فيها اي دليل على ان المقصود بها القلوب. وقد صدق عمر رضي الله عنه لما قال ان القرآن حمال ذو وجوه، لكن احنا بنرد الالفاظ الى المعاني الصحيحة بالقاعدة المعروفة عند اهل العلم، ان السياق من المقيدات، وسنتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. في هذا دليل على عدم جواز ذم الرجل الفاضل اذا كان فاضلا، اذا فعل شيئا يشينه في الظاهر. كلام ذا كلام مهم. الرجل اذا كان فاضلا وثبتت عدالته ومعروف للكافة انه في الظاهر تقي وانه فاضل، اذا صدر منه شيء بخلاف هذا ينبغي ان يتأول له ولا يذم، وان يحمل هذا الذي ظهر منه على معنى المقبول. طب ايه وجه الدلالة من الآية وهم لا يشعرون؟ فسليمان عليه السلام نبي، وأميز ما يميز النبي عن غيره حسن الخلق، إنهم سادت في هذا الباب، تذل القلوب لهم بصبرهم وحسن خلقهم. فلا يتصور أن يعلم سليمان عليه السلام أن قرى النمل تحت قدميه وتحت قدم رعيته، وأنه سيخذلهم جميعا ويبعث المساجين والخوارج. طيب إذا حدث هذا، وإن هؤلاء الجنود من الجن والإنس الذين يطغون الأرض وللأرض من والجن والإنس، هؤلاء إذا أخطأوا هذه الصورة إذا أردت أنهم لا يحرمون، ولو شعروا لا شعروا. ده درس ينبغي أن يستوعبه العرب. ليه؟ لأن في حملة كتابية على أهل العلم يكتبونها ويأتمونها على الله ويأتمونهم إلى كل لطيف بحرص أن تنشر الجماهير وتنفر من حولهم. واحد من هذا الطريق المنزل اللي هو مضمون يبدا الجيوش، احنا عندنا طريق الخامس مثل الجيوش يا مرض مجموعه من الخجر تواصلوا على احمام في اهل العلم. واحد منهم هو احتمال، والذي فوق يستطيع اي من ادم يؤلف كتاب يرفع كتابه ويلعب الفكر ولا يقال له من أجلت من أجلت. الكلام ده غير موجود. طبع كتاب عنوانه نزال الخلق بين نظام الحال ونظام الله، يبقى نظام الله كلهم واحد من الاثنين، يا إما نظام الحال يا إما نظام الله، ليس فيه الخير. الكلام ده حق، كان حقيقي، وتكلم عن فضلاء في هذا الكتاب، وذهب على الله، وانتهى اليه، والله مرع، لانه فعل المعاناه، لا يملكون حولا ولا قولا مع هؤلاء في الدنيا، لكنهم يملكون الرمز الشديد الذي استدار به يوم، لو ان ليجيكم قوات الأوهام إلى رب شديد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أخي لوطا فارسال نفسي إلى رب شديد، ألا وهو رب العالمين تبارك وتعالى. ليس مهما أن يتكلم هؤلاء، فنحن لا نغيرهم التفاتا على الإطلاق، وليس لهم عندنا قيمة سلطة، بل هم تحت لحالنا فعلا. ونحن لو نظرنا الى هؤلاء ما دعونا الله يوما، ما دعونا الناس الى الله يوما، لكن هؤلاء تشعر التفاوت الثمرات في جسد الامه. الاشكال اننا هم الجماهير التي قد تصدق مثل هذا. احنا بنوصف هذا القصد المعروف عند اهل العلم، ان من ثبتت على نفسه واستقامت في الحق طريقته انه لا يقبل فيه الجرح الا مبكرا. من جرح لا بد ان يجرح بعلم وعدل، من ذنب لا بد ان يذنب بحق وليس بالكرامه. فالرجل اذا علم له محق وانه باطل فايها الناس لا تقبل فيه ملاذا الا ان تعالج انت بنفسك هذا، ومن العار أن تذم أهل الخصم بكلام فضولهم. لا سيما إذا كان الخصم فاجرا فاسقا لا يتقي الله عز وجل ولا يرضى على الله عز وجل حوله. إذا لازم من قوله تبارك وتعالى من قول الله وهم لا يشعرون، أي أنهم لو شعروا ما شعروا. في المقابل رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما للحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال:
بينما نبي من الأنبياء ينام تحت شجرة إذ لمضته نجم فأمر بجهاده فوجع. الجهاد هو مكان يرمي من الشجر وينام عليها وأمر بمتاعه فوجع ثم حرق طول النجم حرق طول النجم فعاتبه الله عز وجل قال له ألا إن قرصت لنا تحرق أمل من الأمل تسبح. وفي رواية أخرى قال له هل لا لنا الواحد يعني هل لا أحرقت لنا الواحد. نظر أهل العلم إلى هذا العتاب ماذا سبب؟ قال بعضهم سبب الإحراق لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلق المفسدين الذين قبضوه قياما حرقهم بالنار فقال ابن عباس لو كنت مكانه لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مد يدينه يقتلوه ولما حرقتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا رب النار. ولكن انت لست في نظر لان هذا في فرعنا فلا يمتنع ان يكون في فرع من قبلنا أنه يجوز إحراق المؤمن لا سيما إذا علمنا أنه نبي والنبي لا يتجاوز ما أنزل له فيه. لكن كل الأنبياء إذا انفعل مثلا أو إذا رضي أن يتجاوز حدود الله لا إنما إذا حرق إذا لا يجوز له الإحراق ولذلك لن يعاتبه في أصل الإحراق. إنما قال لكم هل أدل كأنما عرف أنه حرق من لم يلقي فقيل له طيب الذي أذاه احرقه وعاقبه لكن من لم يلقي لماذا نعاقبه لماذا نحرقه وهذا هو الوزن الأقوى في هذا الحديث. والهذا قال الكرماني رحمه الله وقال القرطبي صاحب شرح فتح مسلم وليس القرطبي صاحب التفسير القرطبي بن شرح فتح مسلم ده شيخ صاحب التفسير قال عوقب لانه فعل خلاف الاول وكان الاولى ان يصبر وينصح وان يتحمل هذا الاذى لكن الوزن الاقوى هو ان الله عز وجل عاتبه لأنه حرق من لم يؤذ. وذكر الحكيم الترمذي في نوال الدخول وغيره زي كلاباته بن عبد الأحرار أن هذا النبي هو مؤمن عليه السلام وذكروا لذلك القصة أن من عليه السلام مر بقرية أهلكها الله عز وجل عن أهله فقال له أن نلتهم على أهلهم ألم يكن فيهم صبيان ممن لم يحمل ذنبا ألم يكن فيهم ثواب غير مكلفة قال هذا ثم تجنب أن وضع متاعه ولم يجد شجرة فطرقته لما فكان الذي سمعته فلما حرق قوة قال الله عز وجل هل لا ذنب أنت الآن من الفريق بتفك فيها صبيان وكان فيها دواب وأهملتها طيب أنت كمان أحرقت لما لم يخرج مع ذلك البين أن الله تبارك وتعالى إذا عمد الهلاك كان هذا الهلاك للمطيعين أخرى وكان بركة عليه وكان على العقاب نفسه بالبلاد التي جرى في بني ادم. فهو من الله عز وجل فلا يفرق. فكان الله تبارك وتعالى اراد ان يعلم موسى عليه السلام او يعلم ذلك النبي الحكمه التي لم يجد لها جوابا بفعله هو. فالحاصل ان الله عز وجل عاتب ذلك النبي انه حرق صور النبي واذن له في نمله واحده اي التي لا نفسه. وفي هذا جواب ان تدفع المؤذي نعمه. لكن كثيرون يسالون عن نمله اليوم فهو يدخل على المعاش ويصير ويسالون هل يجوز ان تقتل هذا النمل ام لا؟ نقول نعم يجوز ان يقتل هذا النمل اذا كان انه مؤذي او راينا اباه، لكن لا نحرجه اقتله باي وسيله اخرى لكن الحق لا، لان الله تبارك وتعالى حرم علينا ان نعذب الامر. اقول بهذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، لكم الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لما سمع سليمان عليه السلام صوت هذه النملة وكلامها وكان جبريل لا يدخل اليه اصوات الجن والانس والقلب، لما سمع هذا قال طبعا الرجل فتبسم ضاحكا من قولها. فقوله ضاحكا دلتنا على ان سليمان عليه السلام من يقرا بخلاف ما لو كان السياق فتبسم من قولها، لان الابتسام يجوز ان يكون عن خطر وعن استهزاء وليس عن رضا. فنقول في الفاضلة الجارية هناك بحثوا الخطر، مع انه قد اختار التكاليف وتفاعل ما بين فكيه وبدت اسنانه، واي ابتسام يكون هكذا؟ فما الذي جعلها خطرا؟ فالعباده يقولون الابتسام على انواع، ابتسام الغضب كما حدث لكعب بن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تخلف كعب عن غزوه تبوك ورجع به بعض الناس وجلس في المسجد وجاء المعذرون من الاعراب يعتذرون كل يعرف حتى جاء كعب بن مالك قال كعب فلما رآني تبسم تبسما مظلما وقال يا من لبث أولم تكن قد ابتعد ظهرا. فقوله تبسم تبسما مظلما دل على أن الابتسام قد يكون عن غرض والابتسام قد يكون عن غير. فلما قرأنا قوله تعالى ظهر عينا والضحك لا يكون الا بانفعال القلب سرورا، الضحك لا يكون الا بانفعال القلب سرورا، يبقى تبسم ضاحكا. طب ليه ده الضحكه دي؟ حتى لا تفهم ان خلق سليمان عليه السلام كان كخلق القلوب. الرجل ما نهار راسا لا يتغير ثوبه، كل صفات الطبعان تظهر فيه ولا يقبل مراجعه لاحد الا اهل الديانه يردهم ليوم لما يتكلم عن الصفه العامه لملك ليس عنده دين او ليس عنده ملك او لا يقبل مراجعه لاحد، لا سيما ان كان في مثل قبه سليمان وفي مثل مآلة النبي التي توطأ به الاقدام ولا يحس بها الواقع. فأراد الله تبارك وتعالى ان يبين لنا ان سليمان لم يرد من هذا الصوت، انما قال رب أودعني أي أنزلني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولذلك وذلك إذن أنه لا يدعو لنفسه بدعوة إلا دعا لوالديه بسهل فهما سبب وجوده وقد يكون سبب هدايته. فلا ينبغي أن يدعو بدعوة إلا قرب والديه لأن هذا لا الوفاء. رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عباد الصالحين. قوله برحمتك بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير عنه أنه قال فسروا وطالبوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا لا أنت يا رسول الله. قالوا قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله رحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد له لله رحمته وأن يتقبل منا أعمالنا بفضله وبمنته. طلب الزلاله المبالغه بصوره تسليمهما وتذكر احسانهما وانصرنا على القوم الكافرين. طلب لك عن الايات الزياده السلاله في كل خير ودع النظام الله لنا لكل كون. طلب نصير الكتاب لنا ظهر منها ولا بطل. طلب لا تجعل الدنيا اكثر منا ولا تبلى عيننا ولا تجعل مصيبتنا فيه ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. وفي هذا الكون لنا تقواك وزكي انت خير من زكاها انت ولي على مولانا طهر لنا اهلنا وبيتنا وخطانا وعملنا وكل ذلك احسن عملا.